بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأصل الكتاب وهو زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار، وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم، وعلى أهل الكروم كرمهم، وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع، فلا يخرصه لما يعرو النخيل من النوائب، لما يعرو النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا أو يضمنوا قدر الزكاة. ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، إلا العنب الرطب، فلم يفرق بينه بين رطبه ويابسه. وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول: اللهم صل عليه. ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال بل أوسطه. وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، وكان يسم إبل الصدقة بيده، وإذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس صدقة عامين، وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، وروي عنه صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود، وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. وكان من هديه إخراجها قبل الخروج للعيد، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي السنن عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبلها فهي شاة لحم. وكان من هديه تخصيص المساكين بها، ولم يكن تقسيمها على الأصناف الثمانية، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعده.
نعم، هذا كله في باب الزكاة. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة أيضا أنه يعطيها مستحقيها، ومن مستحقوها الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء والمساكين، إذا ذكر الفقير مع المسكين في النص افترق في المعنى، وإذا انفرد أحدهما في النص اجتمع في المعنى، فبين الفقير والمسكين عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمعنى، إذا اجتمع الفقير والمسكين في النص كان الفقير للمعدم وكان المسكين لمن لا يجد كفايته. الفقير يكون معدما يأكل وجبة بوجبة، أما المسكين فهو الذي لا يجد كفايته عنده ولكن ليس يصل إلى كفايته. فرجل عنده كيلة أرز في داره وعنده 6 أولاد، هذا مسكين، لأن كيلة أرز هذه لا تكفي عنده لكن لا تكفي. أما الفقير اللي ما عنده شيء يعطى ليأكل. ومما يدل على أن المسكين يجد لكن لا يجد كفايته قوله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فكان لهؤلاء المساكين سفينة، فدل هذا على أن المسكين يملك لكن لا يملك كفايته، ولهذا يعطى المسكين لقدر كفايته. فقد يكون مثلا رجل يتقاضى راتبا 1000 جنيه ومع ذلك نعطيه من الزكاة، لماذا؟ لأن هذه 1000 لا تكفيه. أما إذا ذكر الفقير في النص ولم يذكر المسكين عني به الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين وحده في النص عني به أيضا الفقير والمسكين، فهما كالإسلام والإيمان. والعاملين عليها هؤلاء الذين يعملون على جمع الزكاة، وهؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة، لكن هؤلاء العاملون الذين يعينهم السلطان ليجمعوا الزكاة، وقد كانوا يجمعون الزكاة من الأموال الظاهرة كالمواشي والزرع والثمار، أما الأموال اللي هي الأموال الباطنة زي الذهب والفضة وهذه فقد كان الناس يؤدونها، لكن الأموال الظاهرة كان النبي يبعث سعاته يأتوا بها. فهؤلاء العاملون عليها يعطون من الزكاة، لكن هل مثلهم الذين يوكلهم الناس في إخراج الزكاة فيأخذون منها؟ يعني مثلا أنا إمام مسجد ويأتيني بعض الناس يقول هذه 1000 جنيه وزعها على الفقراء والمساكين، يجي واحد ثاني يقول هذه 500 جنيه وزعها على الفقراء وعلى المساكين، هل يجوز أن أخذ منها على اعتبار أنني الآن أجمع الزكوات وأخرجها؟ الجواب لا، لأنني وكيل بالنسبة للناس، الناس يوكلونني في توزيع الزكوات، أنا ما أخذ من الناس وآتي البوادي وأخذ من الناس إبلا وبقرا وغنما وثمارا وغير ذلك، هؤلاء وكلاء ما يأخذون منها. أما من يعينهم الإمام لجمع الزكوات من البوادي هؤلاء الذين يأخذون منها الزكوات. والمؤلف قلوبهم، هذا هو القسم الرابع، وهم الذين تؤلف قلوبهم على الإسلام أو يعطون ضرا لشرهم، ولو كانوا كافرين، وهذه الحال التي تخرج الزكاة فيها للكافر، فإن الأصل أن الزكاة لا تخرج للكافر، الكافر ليس من أهل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقات تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فقراء المسلمين، فقراء البلد من المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. لكن الزكاة تخرج للغني، إذا كان هذا الغني تخرج الزكاة، أقصد للكافر، إذا كان هذا الكافر مؤلفا قلبه على الإسلام، واحد نطمع في إسلامه فنعطيه، وهذا الرجل سيد قومه وإن أسلم أسلم بإسلامه قومه، فهذا نعطيه من الزكاة وهو كافر. أو نضرأ شره، هذا الرجل غاشم نخشى شره فنعطيه من الزكاة ما ندفع به شره، هذا يسمى سهم المؤلفة قلوبهم، فنعطي هؤلاء من الزكاة. وفي الرقاب، وهؤلاء الأسرى، فإننا نخرجهم من أسرهم بالزكاة. والغارمين، والغارمون على قسمين: غارمون لمصلحة أنفسهم، مدين ليأكل ويشرب وعنده دين لا يستطيع سداده، اشترى سيارة فصار عليها حادث فأهلكت أو فهلكت ولا يستطيع سداد الدين فنعطيه حتى يسدد دينه، فهذا غرما لمصلحة نفسه. وهل يعطى من عليه دين بسبب المعاصي؟ رجل يرحمك الله كان يأخذ ويستدين من الناس ويعصي الله سبحانه وتعالى بذلك، يأخذ بضاعة ويحرقها في السوق ثم يشرب خمرا ويفسد ويعصي الله سبحانه وتعالى بهذا حتى تراكمت عليه ديونه، صار عليه مثلا 100,000 وسيدخل السجن بسبب هذا ويشرد أولاده، فهل هذا يعطى من الزكاة أو لا يعطى من الزكاة؟ هذه ديون كانت بسبب المعاصي. الجواب: هذا يفصل فيه. إن كان هذا الرجل أول ما شعر بورطة وهو على طريقته يجلس على المقاهي ويمشي في هذا الطريق لكنه لم يجد من يعطيه الآن وهدد بالسجن، فهذا لا يعطى طالما أنه مصر على طريقته ومصر على مذهبه في المعاصي، ولكنه تورط الآن ويقول سأسجن غدا. أسجن، تسجن حتى تتأدب وتتعلم وتعلم عاقبة أمرك. هذا قسم. القسم الثاني قسم تاب من هذه المعاصي وندم إلى الله وندم على ما فعل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى تائبا، ولكن هذه آثار عليه منذ القديم ولا يستعين بهذه الأموال على المعاصي، بل هو نادم تائب، رأيناه من أهل المساجد، ولما تاب وجاء وصار من أهل المساجد جاءه الناس يطالبونه، لا سيما أصدقاء الذين كانوا يعطونه من أجل هذه المعاصي، فجاءوا يطالبون بهذا المال وتورط الرجل في هذا، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان سبب ذلك المعاصي التي كان عليه، لأنه ندم ورجع ورأينا فيه علامات الصلاح، فهذا يعطى. أما الذي يصر على ما معاصيه فإنه لا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين لا يأخذون من السلطان أموالا، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وهل يلحق بالغزو في سبيل الله غيره؟ فمثلا يجعل في سبيل الله كل مصارف الخير، فلو أن أهل البلد يريدون بناء مستشفى، أو مثلا يريدون بناء كبري، أو ممرات، أو غير ذلك من المصالح العامة للناس، هل يعطون من الزكاة؟ الجواب: هذا نزاع بين أهل العلم، والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة، ولا يعطى من الزكاة إلا الغازي في سبيل الله. الغازي في سبيل الله الذي يعلن جهاده وليس له مال من السلطان أو من الدولة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الزكاة لهؤلاء الأصناف المخصوصين. ومما يدل على اختصاص هذه الأصناف الثمانية بالزكاة قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وإنما أداة حصر، أي حصرت مصارف الزكاة في هذه الأصناف الثمانية ولا تتعدى، فلا تتعدى. وعليه، فهل يجوز مثلا إعطاء الزكاة للدعاة إلى الله على اعتبار أن الجهاد في سبيل الله يتضمن الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان؟ الجواب: لا، لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء، فإن كانوا فقراء فهم أولى من غيرهم، فقد يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أيسر الناس مالا، فليعطى لكون داعيا حتى ولو كان غنيا؟ الجواب: لا. لكن إن كان فقيرا لا يقوى على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا تخلى وترك العمل وصار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا يعطى من الزكاة لأنه صار فقيرا، حيث إنه تخلى وصار يدعو الله سبحانه وتعالى وترك عمله لتفرغ للدعوة إلى الله، فهذا يعطى لكونه صار فقيرا بتركه العمل. وكذلك طالب العلم، فطالب العلم لا يعطى من الزكاة لكونه طالب علم، وإنما يعطى من الزكاة لكونه فقيرا، فإن كان فقيرا فإنه يعطى من الزكاة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يفرقها في بلد المال، يعني أهل هذه المنطقة يخرجون الزكاة لفقراء هذه المنطقة، ولا تخرج الزكاة من البلد إلا للحاجة، إلا للحاجة. كان يكون لك قريب فقير لا يلتفت الناس إليه في بلده لكون عفيفا أو شريفا في قومه وأنت تعلم حاله، فحينئذ يجوز لك أن تنقل الزكاة إليه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الزكاة كلها للواحد إذا احتاج الأمر، كما قال لقبيصة لما أصابته جائحة: أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، ودفع الصدقة كلها لقبيصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الزكاة للرجل الواحد إذا استدعى الأمر، إذا استدعى الأمر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الخارص يخرص على أهل مدينة ثمر نخيلهم. الخارص هو الرجل الذي له دربة ودراية بتقدير الثمار على أشجارها وبتقدير الحب، فيأتي لهذا النخل ويقول: هذا مثلا فيه كذا أردب أو كذا كيلو أو كذا كيلة، ثم يطرق للناس ثلث هذا التقدير، يعني يقول مثلا هذا فيه مثلا حوالي 100 كيلة مثلا، فيقول: هذه 70، نحسبه عليك 70. ليه؟ لأنه قد تصيبها الآفة، قد يسقط منها شيء، فيعطى براحا في هذا. وهذا من عدل الإسلام، فإن الإسلام لم يجب من الناس أموالهم بإكراه، إنما يراعي أيضا نفوس الناس، إنما يراعي نفوس الناس. ولهذا انظر إلى الضرائب الآن، الضرائب لا تراعي ظروف الناس، الضرائب تفرض على الناس ظلما وعدوانا. ولهذا بالضرائب وبالتأمينات وبالمكوس التي تضرب على الناس يحصل الفقر، لكن بالزكوات تحصل بركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
فهل مثلا يدخل في طلبات الناس اليوم تبديل الضرائب بالزكوات؟ وحتى أنا لما أعطي زكاتي لأن الدولة لا أحتاج أن أحد يتابعني ثم أتحايل عليه، أنا أعطي الزكاة طيبة بها نفسي لأنها عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيعطي الناس الزكوات للدولة لتصرفها على في مصاريفها على الفقراء وعلى المساكين، فيعود ذلك على فقراء بلدي، هذا شيء طيب بدلا من الضرائب والمكوس التي تفرض على الناس. في فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجمع الزكاة، وكان يأمره أيضا من أمره الرفيق، كان يقول وإياك وكرائم أموالهم. كان يعني إذا أتيت إلى واحد عنده إبل فتريد أن تأخذ زكاة الإبل، لا تأتي إلى أفضل شيء عنده تأخذه، لأن النفس تتعلق بهذا، إياك وكرائم أموالهم، وإنما خذ من الوسط، إن كان عنده إبل ضعاف خذ من الضعاف، إبل سمان خذ من السمان، إبل فيها الضعاف والسمان فخذ بقدر الاثنين. هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فكان يخرص يعني يقدر التمر على النخيل ويقول مثلا عندك 70 بدل 100 يقول عندك 70 مثلا، فيترك الثلث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترك الثلث، ليه؟ لأن قد يصيبها آفة أو يعروها شيء مثلا فتقل فلا يكلف. طيب لماذا فائدة التخريص؟ لماذا لا يؤجل حتى ينتهي؟ لأنه قد يؤجل فينفقه الناس، فتأتي أن تقول هات كان عندك مثلا أدي لك، كان عندي 10 هو عنده 70 أو عنده 100، فاستعمل النبي الأمر الوسط. يبقى النبي يرسل العمال السعاة يأتون والتمر على النخيل، يقول عندك 70 خلاص سجلنا عليك 70، سنأتي نأخذ زكاة 70، احصل بقى براحتك حتى نضمن مصلحة الفقير، وفي نفس الوقت سنطرق لك 30 الثلث، فنراعي مصلحة أيضا صاحب التمر. هذا شوف وسط، ولهذا ما في ثغرات في الشريعة يا أخوان، إنما الثغرات تأتي في القانون. شوف فرض الضرائب وفرض المكوس والناس يهربون، الناس يهربون ويؤدون الرشاوة، يجي الواحد عليه مثلا 100,000 يقول له يا عم خد الهدية دي يا جميل، خد الهدية دي ب500 جنيه، خلاص 100,000 صاروا 5,000. فنظام فاسد كاسد، أي نظام غير شرعي فلا يأتي بالسعادة أبدا ولا يأتي بالكفاية. شوف البنوك التي ما يجادل فيها المسلمون إنما فقط إنما يجادل فيها العالم كله، شوف الذين أسسوا البنوك الربوية في العالم أفلسوا وأعلنوا إفلاسهم، وقالوا بأن البنوك هذه لا تنهض بالاقتصاد. شبهة أن البنوك تنهض بالاقتصاد واقتصاد بلد والبلد لابد من البنوك، انظر إلى أعظم البنوك البلاد بنوكا وربا زي أمريكا وخلافه، يأتون فيقولون ما يصلح أبدا البنوك، لابد أن تكون الفائدة هذه صفر، البنوك ما تنهض بالاقتصاد بل تدمر الاقتصاد لأنها حرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف المضاربة، شوف لو احنا اعطينا اموالنا الى مثل هذه البنوك فاعملوها على وجه المضاربة، خذ عمر في الصحراء اعمل مشاريع ولنا ارباحنا ولك ربحك وادخل في كل شيء، بدل ما اتعامل معك 100 عميل فتعامل معك 1,000 عميل، انا عندي 1,000 جنيه اريد ان اضعه وزي ما يطلع لي. الناس مقبلون على الاسلام، الناس يريدون الربح الطيب، بدل ما تبيع سيارة واحدة في اليوم ربوية ستبيع 100 سيارة بالحلال، فيأتيك بدل من ال1,000 جنيه 100,000 جنيه ربح. اشتري معارض سيارات، هات سيارات، اشتري تاجر بالسيارات، وإذا كنت تأخذ فائدة 5% خذ 10%. أنا الآن على استعداد أجيب سيارة 10%، لكن شرط أن يكون ذلك حلال، لكن لا أخذ 1%، حرام ولا 1%، ولو المعارض بتطلع 10% وانت بتطلع 1% لن اخد. في طبقة في المجتمع تريد الحلال لكنها لا تجد طرقه ولا سبله، ومع ذلك اصرار، سبحان الله، اصرار وجدال حول هذه المسائل. التأمينات الآن التي ترهق الناس، ترهق الشركات، يأتيك الواحد يأخذ منك قسط 2-3، يحصل لك حادث محتاج 100,000، تديله كشركة 100,000، تديله منين؟ من, من, من مالك؟ لا أبدا، تدي من, 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 من أموال الآخرين، تأخذ من دي تحط لديه، تأخذ من دي تحط لديه. هذا الاقتصاد المبني على الربا والمبني على المحرمات لابد أن ينهار. فلا يأتي الواحد يقول لا لا هذا من أجل نماء البلد، علمتمونا أن البنوك من أجل نماء الاقتصاد فانهارت، علمتمونا أن التأمينات إنما هو تكافل اجتماعي فانهار وصار من أكبر التعاملات الربوية ما يسمى بالتأمينات. فعقد التأمين عقد موبوء فيه كل الأوبئة، عقد ربوي لأنه مبنى على أخذ المال بأزيد منه، في عقد كله غرر وجهالة لأنك لا تعلم العائد. أنا أعطيك اليوم وقد يأتي العائد غدا إذا حصل لي حادث، وكم العائد ما أدري، هذه جهالة وغرر. فعقد ربوي عقد فيه الجهالة والغرر، عقد فيه إلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، إما تأخذ مالي وأنا ما أصبت بشيء، تأخذ مالي على مدار 30 سنة يكون قيمة 20,000 جنيه اللي أعطيتهم لك بقت قيمتهم 100,000 جنيه، تعطيني 50، يا فرحتي، ماذا استفدت؟ فكيف تسميه تكافلا اجتماعيا؟ ولهذا يا أخواني سبحان الله الذين يصبغون أو يضفون الشرعية على مخالفات الناس، هؤلاء أسوتهم اليهود الذين يتحايلون على الأمور الشرعية بهذا ويأكلون ما حرم الله بشرع الله. تعالوا أنتم الذين يقولك أنا معايا فتاوى للمشايخ ويأتون بوثائق تأمين لمن ينتسب العلاج دي، شوف وثيقة تأمين للشيخ فلاني، أنت أعلى من الشيخ فلاني، هذا الشيخ فلاني يطلع في التلفزيون أنت لست أعلى منهم. طيب ناقش الشيخ فلاني هذا العقد التأمين ما تكيفه شرعا؟ نحن عندنا العقود ضابطها الأساسي الذي تقبل فيه من جهة الشرعي ألا يكون عقدا ربويا ولا يكون عقدا يحمل غررا وجهالة وضررا بأحد الطرفين أو بالطرفين معا. هذه عندنا أصول عامة. تعال يا شيخ فلاني هذا التأمين كيف حللته؟ كيف؟ بأي قاعدة شرعية؟ دعني من التكافل والبكاء والعياط والهذا، وأصل التكافل يعني امرأة فقدت زوجها وأصل مش لا تجده بعدين، ودي أرملة ودي أصل مسكينة، دعونا من العواطف التي سبحان الله صارت بابا يحلل به الحرام ويحرم به الحلال. زي الختان، والبنت بتعمل عملية جت يعملوا الختان ماتت، شوفوا بنات الناس هتموت، لا هو كل في واحد بيجي يعمل الزايدة بيموت خلاص حرموا عمليات الزايدة، في واحد بيجي يعمل القلب بيموت، كم ألف ماتوا في عمليات القلب، كم ألف ماتوا في عمليات الكلى، كم ألف ماتوا في عمليات الزايدة، شمعنا البنت اللي ماتت في الختان لابد أن نقيم لها شرعا خاصا. والناس وراء الناس، والإعلام يجيب البنت بذور، بذور المسكينة، بذور المسكينة ديت يعيش المجتمع في قصتها 2-3 شهور إن البنت راح تعمل عملية ختان فماتت البنت. وحشية، شوفوا الإسلام ضد الوحشية، نطلع كتاب في تحريم الختان ليه؟ لأنه بذور ماتت. فيطلع كتاب في تحريم كل العمليات الجراحية، بالعكس واحد بيجرح في إصبعه ويصاب بغرغرينة في إصبعه فيموت، شمعنا هذه؟ وتقوم لجان علمية وطبية بتحريم هذا، تحريم الختان من جهة الشرع، تحريم الختان من جهة الطب، أجمع الأطباء والعلماء على تحريم الختان. هل ماتت أمك يا متحدث من الختان؟ هل ماتت زوجتك من الختان؟ هل ماتت ابنتك التي أنت حملتها بيديك إلى الطبيبة من قديم الزمان من الختان؟ فأيضا سبحان الله مثل هذه العقود تحل بالعواطف وتحرم بالعواطف، وهم يعلمون أنهم مفلسون من جهة الأدلة العلمية. فهؤلاء ليسوا حارسين على الوطن ولا على اقتصاد الوطن، هؤلاء حارسون على تدميره، تدمير هذا الوطن، لأن الوطن ينهض بالحلال وينهض بشرع الله سبحانه وتعالى في العقائد والمكاسب، في العقود والعقائد، في العبادات وفي المعاملات. لا يستقيم مجتمعون إلا بحمله كله على شرعة الله، حاكما ومحكوما، راع ورعية، حمل الناس على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، على أكل الحلال، على التعامل بالحلال، على عقود الحلال، على دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا، فما أعظم الشر سبحان الله. وهل في الشرع ثغرات؟ ليس في الشرع ثغرات، إنما الثغرات في أفعالنا وأقوالنا مهما بنيت لها المؤسسات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا في صدقة في الزكاة أنه كان يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة أحيانا، يعني إذا حصلت جائحة. شوف سبحان الله، وده بديل. ولهذا طرح سؤال، هل الإمام أو السلطان ممكن عند حاجة معينة يشرع أو يجبر الأغنياء على بذل بعض أموالهم من غير الزكاة؟ يعني يفرض على فلان الغني مبلغ من المال لأن فيه جائحة مثلا أصابت البلد. نقول هذا حل لهذه المسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، وكان يستسلف الصدقة من أربابها. يعني يجي على هشام مثلا، يجي السلطان على هشام ويقول له هات لنا سلف صدقة سنتك القادمة، فيستسلف من الناس، كما أخذ من العباس صدقة عامين. فهذا بديل، بدل من يفرض علي أنا كغني، لا، خذ صدقتي مقدمة، ويكون هذا بديلا كما أخذ من العباس رضي الله عنه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير، صاع من طمر أو شعير، من طعام، يعني من طعام، فصدقة الفطر تخرج طعاما، لا تخرج مالا، تخرج طعاما، ولا يجوز أن تخرج مالا، لأن العبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز إخراج العبادة من غير هذا الجنس. زي الأضحية مثلا، هل تضحي من الدجاج والبط والوز وكذا؟ لا، لو عندك مزارع ما تضحي منها، إنما الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. كذلك أيضا صدقة الفطر شرع لها جنس معين اللي هو الطعام، هذا جنس صدقة الفطر، زي جنس صدقة بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام، فأيضا نخرج صدقة الفطر من الطعام. ولو أخرجها واحد مالا ما أجزأته، ما أجزأته، على الصحيح من قولي أهل العلم. وإن كان بعض العلم يرى إجزاءها، لكن ليس هناك دليل صحيح على جواز إخراجها. حتى لو قالوا نراعي مصلحة الفقراء، يعني بدل ما أعطي أنا الفقير أرزا أو ذرة أو دقيقا أو كذا، أعطيه مالا ليشتري لأبنائه، ليشتري لأولاده، فنقول نعطيه، نتعبد نحن بإخراج الطعام وهو يبيع الطعام، نعطيه رز ويبيع الرز، ما في إشكال. إيه الإشكال؟ يبقى حول الأرز إلى مال، يبقى استفاد من المال إن أراد أن يبيع الأرز، أو يستفيد من الأرز إن أراد أن يأكل منها، وأنا استفدت أنني أخرجت صدقتي كما أمر الشارع. نعم. وكان يخرج صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد، وهذا هو الوقت المستحب، فلصدقة الفطر ثلاثة أوقات، وقت تكون فيها مستحبة، ووقت تكون فيها جائزة، ووقت تكون فيها محرمة. أما الوقت المستحب فقبل صلاة العيد، وأما الوقت الجائز فقبل العيد بيوم أو بيومين، وأما تأخيره عن صلاة العيد فهذا محرم. لكن لو أخر الصدقة عن صلاة العيد لغير عذر هل يقضيها أو لا يقضيها؟ يعني واحد ما أخرج صدقة الفطر حتى صلى العيد، هنا يحرم عليه هذا إذا لم يكن لعذر، لكن هل يقضيها أو لا يقضيها؟ الجواب يقضيها، لأن هذه تلزمه في ذمته، يقضيها كشأن الواجبات كلها، ولو فات وقتها فإنها تقضى. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الأضحية مرتبة على صلاة الإمام، فعندنا عبادتان جليلتان متعلقتان بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الفطر فتتعلق بعبادة جليلة وهي صدقة الفطر، وأما العيد فتتعلق بعبادة جليلة وهي الأضحية. ولهذا عندنا يومان عظيمان اللي هو يوم العيدين، هما في الحقيقة يرحمك الله يوم عبودية لله. شوف، تبدأ يومك بصدقة الفطر في عيد الفطر، ولا تبدأ يومك في الأضحى بذبح الأضحية، عبودية سبحان الله. شوف كل حياة المسلم عبودية، حتى في يوم العيد، حتى في يوم العيد فأعيادنا عبودية، أفراحنا عبودية، مآثمنا عبودية. يا إخواني مجالسنا مع أولادنا وأنت تداعب صغيرك وزوجك وكذا عبودية، أكلك عبودية، شربك عبودية، لبسك عبودية، كل حياتنا عبودية. ما أجمل حياة المسلم. أما غير المسلم فإن كل حياته خروج عن العبودية، حتى ما يأكل وما يشرب حرام عليه. تعرف الكلام ده ولا لا؟ تعرف إن أكل الكافر حرام حتى لو أكل من الطيبات؟ تعرف إن اللحم ده هو حرام على الكافر؟ تعرف إن الأرز ده هو حرام على الكافر؟ لأن دي طيبات أحلاه الله بشرطها، حلال للمسلم. الله خلق الإنسان وكلفه ورزق من الطيبات، هذه الطيبات حلال لمن آمن به، حرام على غيره. ولهذا الكافر يأكل وبعدين في الأخيرة يحاسب، المؤمن يأكل وهو مأجور. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي لبس للذين آمنوا. دي الحاجات بتاعتنا، مياه النيل دي بتاع مين؟ بتاعتنا أنا المسلم. خيرات الأرض دي بتاعتنا، ما يخرج من في أمريكا من خيرات دي بتاعتنا، ما يخرج في فرنسا من خيرات دي بتاعتنا. كل خير يخرج من باطن الأرض أو يسقط من السماء فهو للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما الكافر يأكل لكن هيحاسب. الكافر ده دلوقتي بيأكل على خلاف القاعدة، الله ما أحل لك هذا، الله أخرج الطيبات ويحل لمن أطاعه أن يأكل منها. زي أنت دلوقتي الجنيه بتاع العيش، الكيس بتاع العيش المتعلق في بوابتك دلوقتي بمجرد أن يعلق في البوابة صار إيه؟ ملكا لك. ممكن أخذنا أكله؟ حرام، لا يجوز، مش بتاعك، ده بتاع صاحبه. أهو أيضا هذه الطيبات ليست ملكا لكل أحد، إنما ملك للذين آمنوا. ولهذا حلال لك لكنها حرام على غيرك. إن أخذ هذا الطعام كمن يغصب هذا الطعام أصحابه، كمن يغتصب من أصحابه، دول حرامية، حرامية للحوم وحرامية للثمار وحرامية للمال وحرامية للمياه، دول حرامية، دول غاصبون لها، هذه الأمور ليست لهم، هم يأخذونها لكنهم سيحاسبون عليها عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أخذوا هذا ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يمينه، ولا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله، وكان لا يسأل أحدا شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذ، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلبسه.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان سروره وفرحه بما يعطيه، أي بما يعطي الفقير، أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. شوف هذا طبعا معنى إنما يدركه الصديقون طبعا، وأعلم من الصديقين الأنبياء. فكان سروره صلى الله عليه وسلم وفرحه بما يعطيه للفقير أعظم من سرور الفقير بما يأخذه. هل ده أخوان ممكن يكون عند الإنسان؟ هل أنا أفرح لما أتصدق أكثر من فرح الآخر وأنا أعطي وهو يأخذ؟ هذا المستوى عالي جدا، لكن هذه النبوة، ومن صار على طريقة الأنبياء. فكان الصحابة كذلك، هذه عائشة رضي الله عنها كانت ترحب بمن يأتي يأخذ الصدقة، ترحب به. وكانت هي أو غيرها يقول: مرحبا بمن جاء ليحمل صدقاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، مرحبا، تعال تعال أنت الذي تحمل صدقتنا. وبعدين إيه ده، أنت بالتاجر، ما هو هذا بيأخذ منك الجنيه وأنت يخلف عليك بيه في الدنيا وينتظرك أضعافا كثيرة في الآخرة، يبقى تفرح ولا ما تفرح؟ ولهذا من أدرك هذا المعنى إن هو بيخلف عليه الجنيه هيخلف عليه به في الدنيا، ثانيا أنه سيكون له كنزا في الآخرة، يبقى تفرح ولا ما تفرح؟ اللي ياخذ منك جنيه ويديك ألف تفرح بمجيء ياخذ منك جنيه ولا لا؟ أنت تروح تخبط عليه: تعال أنا باقي من الراتب بتاعي 15 جنيه خدهم الله يبارك فيك، خدهم، لأن 15 جنيه دول هيبقوا 150 جنيه. يبقى انت تخبط على البيوت. خلاص النهارده لو انت عارف واحد بيقول: يا جماعه انا بعمل مشروع ومضاربه وحلال 100% والمكسب عندي 30% او 40%، ها مين اللي هيتاخر؟ ده انا ظني اللي عنده بيت مثلا بنص مليون هيبيعه ويسكن في شقه بالايجار ويدي نص مليون، وبعد ما يربح سنتين ثلاثه اربعه يبقى يبني البيت تاني، هيبيع بيته لو أدر كذلك. كذلك الذي يتصدق، كلما على هذا المعنى عندك كلما فرح بمن يأتي إليه ويقول أعطيني، بل هو الذي سيحرص على ذلك. ولهذا كان سرور وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه طارة بطعامه وطارة بلباسه. كان النبي أجود الناس كما قال ابن عباس في الصحيحين، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يؤثر الناس على نفسه، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بردة جميلة فلبسها ثم خرج، فقال له أحد أصحابه: ألبسنيها يا رسول الله أريدها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة ثم أخرج وقد طواها وأعطاها له؟ فلامه الصحابة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، قال والله ما سألته لألبسها، ولكن سألت إياها لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فلئن تعجب من جود وكرم رسول الله فأعجب من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يكون كفنه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس، يعطى أولاده، يعطون طعاما ولباسا، لا بأس. نعم.
وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته، فتارة بالهدية، وتارة بالصدقة، وتارة بالهبة، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل.
كان يتنوع صلى الله عليه وسلم في أصناف عطائه وصدقاته، تارة بالهدية فيهدي، وتارة بالصدقة، وتارة بالهبة، وطار بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، يشتري منه ثم يعطيه السلعة والثمن، كما حصل مع ايه؟ مع جابر. حال السفر يقول بعنيه يا جابر بكم، بوقية بكذا، ويشتري زي اي واحد يشتري. بعدما دعا له بالبركة في جمله، وجمله كان لا يسوي شيئا، قد دعا له البركة حتى صار أسرع الإبل. ولما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء جابر يريد ثمن الجمل، فقال أعطي بلال، وأعطاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم خذ الثمن والجمل، فهذا من هدي صلى الله عليه وسلم، يعطيه، يشتري ثم يعطي السلعة والثمن. زي مثلا تمر أنت على امرأة مثلا فقيرة، أو رجل فقير عنده سلعة، يا دوبك اللي عنده مثلا فرش ب 200 جنيه 300 جنيه، فتشتري منه شيء مثلا بعشرة جنيه أو بعشرين أو بثلاثين، ثم تقول لو خذ السلعة والثمن. فهذا كان من بعض هدي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وطار يقترض الشيء فيرد أكثر منه، يقترض الشيء ثم يرد أعلى منه، كما اقترض من الرجل بكرا فرده صلى الله عليه وسلم أعلى سنا منهم. ويقبل الهدية، كان يقبل الهدية ولا يرد الهدية حتى لا يحرج من أهدى إليه، ولكن كان يثيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها، فيأخذ الهدية ولكن يرد صلى الله عليه وسلم عليها بأكثر منها، تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول للسائل أحيانا اشتري ما شئت ودينك علي، ودينك علي، فيجعل دين المشتري عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف بكل أنواع التلطف مع المساكين والفقراء، كيف والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وأعلى من ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا فعلي. شوف أعلى من هذا، أقام النبي نفسه مقام كل أحد من المسلمين، يقول اللي بيترك مال يأخذه الورثة، واللي بيترك دين هذا علي أنا. فسبحان من كمل فيه سائر الصفات. ولا والعجب يا أخواني، هذا الذي جعله الله قدوة للخلق صلى الله عليه وسلم، على قدوة للخلق. ولهذا فقد العالم كثيرا بتخلفهم عن الإسلام. لو يعلم النصارى ما في دين الإسلام لطالبوا بتطبيق الشريعة، ولو يعلم اليهود ما في الإسلام لطالبوا بتطبيق الشريعة، ولو يعلم الكون كل ما في الإسلام لأسلموا قبل هذا كلهم، رحمة وود ومراعاة وعدم إرهاب. نعم.
وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا، فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، فانضاف ذلك إلى ما خصه الله من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد.
كيف عند هذه العبارة؟ فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. ولهذا يا إخواني اللي بيتصدق فعلا بقليل أو كثير ناويا بذلك وجه الله، انظر إلى انشراح صدره وما يعود عليه. لأن البخيل، حتى النبي مثل صلى الله عليه وسلم زي واحد عليه حلقة من حديد مكبل بالحديد، مكبل بالحديد مش قادر يتحرك، لكن الكريم في انسيابية، فيحصل شرح في النفس والصدر. بس حينما تكون الصدقة بشرطية من الإخلاص ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى ورحمة بالفقير، حينما يكون ذلك يحصل انشراح بالصدر. فإن الصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. ولهذا بعض الناس لا يبالي، ما عنده بخل، إذا جاء واحد يريد أن يخرج له أفضل ما عنده، وإذا جاء فقير رحب به، خصوصا إذا كان من أهل الاستحقاق ومن أهل الصلاة ومن أهل الطاعة. فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره. يبقى النبي بما كان يبذله من كرم وجود ويحصل بذلك انشراح في صدره عجيب، هذا ينضاف إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، بل شرح الله صدره حسيا حسا كما حصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره حسا، شق صدره حقيقة، مش معنى مش كناية ولا لا، شرح صدره حسا وأخرج حظ الشيطان منه. يبقى شرح صدره حسا وأخرج حظ الشيطان، وبعدين جاءته الرسالة فازداد انشراح صدره، وبعدين مكارم من أخلاقه بذله فانشرح أكثر وأكثر. ولهذا أن للخلق جميعا في مجموعهم أن يصلوا في انشراح صدورهم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، ده الواحد لما بيصلي له ركعتين كده ويحس بخشوع، بيحس ان الدنيا كلها رخيصة. الواحد لما بيقف عند آية فتدمع عينه يحس ولا لو صاحب مليارات ولا تسوي شيئا. الواحد لما بيطوف ببيت الله الحرام ويقدر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، وينظر إلى الكعبة وقد حباه الله بالطواف حولها مع حرمان كثير من الخلق منها، إما لفقرهم وإما لزهدهم عن الكعبة، لما بينظر إلى هذا كأنه ومالك الدنيا كلها. فما بالك بالنبي أخوان، ما بالكم برسول الله؟ أي صدر كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عجيب عجيب، لا يمكن تصوره طبعا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كله لا تعجب حين يأتي الواحد فيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه اليد، ويبذل له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليد. فلا يعامل المسيء بإساءته، بل يدفع الإساءة بقمة الإحسان وأعلى الإحسان. أين عتاب النبي حتى لأبي سفيان؟ أين العتاب حتى لأبي سفيان الذي عاش ظهرا طويلا يكيد الإسلام والمسلمين، ولكن ما إن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعامله النبي بكامل الرفق، ومن دخل دار أبي سفيان فوائد. أين عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان التي قتلت عمه؟ أين عتاب النبي لأهل مكة الذين ساموه سوء العذاب وأصحابه؟ فلا تعجب أن يكون رجل بهذا الانشراح، شراح الصدر. فمن ذا الذي يبلغ رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هنيئا لرسول الله. وأنت حائز هذا الانشراح بقدر ما عندك من سنة رسول الله. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. الناس بتصعبوا عليك، قال ده فلان مش لاقي ياكل، واخد بالك؟ بتصعب عليك وانت في قمة الفرح، الناس بيبصوا لك فرحك، وانت شاب مثلا عامل فرحك في المسجد، وهتروح تاخد زوجتك وتيجي بالليل وتروح بيتك، لا حد يسقف ولا حد يطبل ولا حد يزمر ولا ليالي حمراء الى الصباح ولا رقص على المسارح ولا خروج لزوجتك في ابهى حلة ليراها الناس، ولا فرح دي نكد. دي الناس دي بتفرح ازاي؟ الناس دي عجيبة قوي، الناس دي من كون تاني ولا يضرور انك في قمة السعادة. وفي اسعد من واحد يجيب زوجته ملفوفة كده من بيت ابوها الى الشقة، يكون هو الوحيد الذي يستمتع بها. هو لما واحد اصطاد من البحر كده، مصطاد من البحر بالشبكة ويطلع السمك الجميل من الشبكة كده وعلى بيتك على طول لا يراه احد، اليس هذه لذة فوق لذة اليس الاختصاص منحة تسعد النفس؟ كونك انت لوحدك اللي بتنظر الى هذا النعيم وتأخذ هذا، دي لذة مضافة الى لذة الشيء نفسه. لكن انا لا ادري كيف يسعد. احنا بقى بنتساءل، احنا اللي بنتساءل كيف يسعد الواحد بزوجته بعد ما يراها كل الناس. انا لا ادري كيف يسعد الشاب وزوجته ترقص مش قاعدة. كان حتى زمان وقبل احنا ما نعرف بقى الشرع، ولا قبل ما حد من الناس يعرف الشرع، ما كانش حد حتى بيرد على ذهني ان ده مخالف الشرع. زمان كانت العروسه تقعد صنم محطوط، عارف انفرتيتي كده، زي انفرتيتي، قاعده انفرتيتي، واخد بالك؟ نفس البتاع بتاعتي، وحاطه الناموس يقف على وشها، يقف على، ما لا يمكن تهش ولا تنش. تلاقي واحده واقفه جنبها عماله تهش عليه، لا يمكن، لان اصلا ده المطلوب منه، المطلوب منه انها لا تحرك ذراعا ولا ترفع يدا، تبقى مش مؤدبه، لازم تحط الشنطه على كده وتقعد كده الى النهايه، واخد بالك؟ ومع ذلك كان، لكن اخترعوا موضه الان الرقص، لابد العروس يرقص ومعه عروسته. طب بعد ذلك كيف تسعد؟ ما ادري والله يا اخوان، ما ادري والله، نتفائل سبحان الله. مش بقى كيف تسعد المرأة أو يسعد زوجها إذا أتاه ملفوفة لا يراها أحد، بالعكس، هذا قمة السعادة ألا يراها أحد وأكون أنا مختصا بها، مختصا بها، أول من يرى جمالها أنا، أول من يرى بهاءها أنا، أول من يرى حسنها أنا. هذا الاختصاص دليل لذة تنضاف إلى لذة منحة الله سبحانه ونعمة الله سبحانه وتعالى. وأعظم أسباب شرح الصدر إيه يا أخوان؟ أجيبه، التوحيد. إذا كانت الصدقة تعطيك هذا الانشراح العظيم في النفس، إذا كان الجنيه تبذله فينشرح صدرك، فما هو أعظم من ذلك؟ أعظم من ذلك التوحيد. الله، اختصاص بقى الرب بعبادتك، تدعو ترفع يديك إلى الله سائلا إياه، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، يا رب يا رب. شعورك بأن الله بقى مش يعني المال ده بتاعك بس فتسعد، ولا الارض بتاعتك فتسعدها، ولا من حليلك فتسعد، لا، شعورك ايها الموحد ان الله لك، وان الله سبحانه وتعالى يسمعك، وان الله يحب عملك، وان الله مطلع عليك، وان الله سبحانه وتعالى منعم عليك بهذه النعم. اليس الله بكاف عبده؟ نفس الامر سبحان الله. ولهذا يؤذى الداعي، قد يضرب بالسياط لكنه لا يشعر بذلك. ليه؟ لأن الله يراه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يراه فيأنس بهذه الرؤية. ولهذا لا يستوحش السالك في الطريق من قلة السالكين معه أبدا، لأنه حسبه الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي يطرق انشراحا في الصدر عجيبا عجيبا عجيبا، فلا أشرح للصدر من توحيد الله سبحانه وتعالى. آتى من شرح الله صدره الإسلامي فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره فهو في سورة الأنعام، فمن يريد الله يشرح صدره، يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا تجعل الصخرة الكبيرة على صدر بلال ويسحب به في رمال ورمضاء مكة، فماذا قل يا أخواني؟ أحد أحد. لماذا؟ هذا هو التوحيد. لقد خفت الصخرة على صدره فلم يعد يشعر بها لأنه يعبد الأحد. لم يعد خباب يشعر ببرد بأليم النار فيعرى عن جسده ثم تشعل له النيران فينام علي فما يطفئ النار إلا برد ظهره، ومع ذلك لا يشعر بذلك. وقد تنظر إلى هذه المناظر وأنت تألم، لكن التوحيد يشرح صدرك. ولهذا يخوض الفارس في غمار المعركة بين سيوف ترفع ورقاب تطير ودماء تسيل وهو في قمة السعادة، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، إنه لا ينظر إلى السيوف ولا إلى الرماح وهي تصوب إليه. ولهذا قال الصحابي والله يا رسول الله ما طقت ما فعل أنس ابن نضر، لقد وجدوا في جسده أكثر من 80 ضربة، أكثر من 80 جرحا، ما بين ضربة بسيف ورمية برمح بقوس وطعنة برمح، لم يشعر أنس بها. لماذا؟ لأنه يشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فلماذا صدرك ضيق؟ على قدر توحيدك سيكون انشراح صدرك. ومنها أي من أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في القلب وهو نور الإيمان، وفي الترمذي مرفوعا إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح الحديث. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم الله أكبر، بل للموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوان الكلام الرائع، شوف الكلام الجميل. ومنها العلم، فمن أسباب شرح الصدر العلم، العلم بالله على مراد الله، العلم برسول الله على مراد رسول الله، العلم بالله ورسوله على وفق ما جاء في شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، على وفق ما جاء عن الله ورسوله. علمي برب بأسماء وصفاته التي أخبر بها عن نفسه، علمي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمني سنته. العلم، ولا أشرح للصدر من العلم. والله يا أخوان أنا أقرأ، لما ذهبت بعد الدرس أمس أقرأ حديثا لابن عمر في البخاري، أنا ما ملكت نفسي، أنا وجدت نفسي أقبل الكتاب، أقبله تقبيل حسي. إيه وحديث ذه؟ مش أقول لكم عليه ألا ما يجي وقته، أقول لكم هذا الحديث الذي قبلت فيه الكتاب. ما أنا هديكم حاجة سهلة كده، لا أنتوا رحتوا نمتوا، أنا رحت اطلعت عليه، لكن هيأتي وقت إن شاء الله. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم بل للموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش علم الشكوك، مش علم الشبهات، مش علم الصغار، إنما علم الأكابر، علم السنة، علم الشريعة الوارد، بخاري مسلم الترمذي، مش العلم الذي يكون أوراق، أعيش مع أوراق النت وأتطلع فيها، لا، إنما العلم الذي يدمع العين ويرقق القلب ويشرح الصدر، العلم الذي يدفع إلى العمل. وهذا علم واحد هو العلم الموروث على رسول الله. شوف انت الوقت بتقرأ لابن القيم في زاد المعاد، علم شوف بيعرفك بإيه يا أخواني. الكلام ده والله العظيم الفقرة الواحدة منه لا والله تبلغها الدنيا بأموالها وأراضيها ومتاعها ورئاساتها ووزاراتها وكل شيء. طيب، ومنها من أسباب انشراح صدري الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، بكل القلب، المحبة التي تنسيك كل نعيم زائل لتعيش مع نعيم الأنس والقرب من الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة، مع أنها تعيش في بيوت وقصور لا حصر لها، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها. تخيل زوجة فرعون إيه اللي عندها من جواهر ولآلئ وبيوت وقصور، كل هذا نسيته وعاشت وهي تريد فقط بيتا في الجنة. ولهذا يقول العلماء رب بني لي عندك بيتا في الجنة، لقد طلبت الجوار قبل الدار، رب بني لي عندك بيتا، مش ابني لي بيتا في الجنة، ابني لي عندك بيتا في الجنة. ومعلوم ان قيمة البيت بتزداد بقيمة الجار، صح؟ الواحد بيته هيكون ايه يعني، والله لو كوختين يا اخوان كوخ، ولكن يجد جارا يحفظ عورته، جارا يغيثه إذا استغاث به، جارا يواسيه إذا احتاج إلى مواساة، يعظم البيت. ولهذا لما تعلمون الرجل اللي كان بيبيع داره وكان جاروه أبو حمزة السكري، فبيقول للمشتري يقول له بيتك بكام؟ قال له ب4000. يا غالي يا أخي، قال له 2000 للدار و2000 لجوارك لأبو حمزة السكري. بيبيع البيت ب2000 قيمته، لكن في 2000 تانيين بجوار مين؟ لانك جوار ابو حمزه السكر. امال لو انت بقى بجوار امام احمد، طيب بجوار، لكن طبعا لا يقدر هذا جوار الصالحين، لا يقدره كل احد، لا يقدره بعض الناس، لو جواره الرسول صلى الله عليه وسلم واخد بالك قد يتاذى بذلك. نعم، لك واحد دار كل يوم قرآن قرآن مراجعة القرآن كل يوم مش عارف ايه، طيب حتى مراته بتنزل لا بتسلم على الواحد ولا مثلا أبدا. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس، وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. ومنها من أسباب انشراح الصدر دوام الذكر، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع والبدن وأنواع الإحسان. ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر. وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل. أيوة أخواني، الواحد الآن أما يعلم الحق ويجهر به ولو خالفه من خالفه، هذا يؤدي إلى انشراح صدر. لكن الجبان الذي يوافق الناس كلما قالوا قولا قال معهم لا يجرؤ على مواجهتهم، هذا جبان. هذا وإن صفق له الناس لكنه لا يشعر بانشراح الصدر لأنه يعلم أنه مخالف، زي اللي بيدي الفتاوى للناس على حسب ما يطلبه المستمعون، هذا ليس منشرح الصدر. وإن صفق له الناس وإن كرمه الناس أعطوه جائزة نوبل ويعلم أنه إنما أخذها على انحرافه وضلاله، هذا ما ينشرح صدره. وعلى فلا يأخذها كل معرض عن الله، غافل عن ذكر الله، جاهل به وبدينه، متعلق القلب بغيره، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا يضيق ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بذوال أسبابها. ولهذا تجد سبحان الله، شوف الراقصة اللي بتعيش بين إباه إعجاب الجماهير وطلب كذا والملايين طيب وإذا كبرت سنها ولم تعد تجيد الرقصة وجلست في بيتها شعرت بمهانتها، فين الجماهير؟ راح الجماهير. فين المعجبون؟ لا لا، إنما كان يعجبنا فيك شيء زال هذا الشيء. لكن شوف بقى عجبك بالعالم وإعجابك بالعالم، شوف جماهير العالم، إذا مات العالم هذا ابن القيم بينك وبينه الآن 800 سنة، 800 سنة، ومع ذلك انظر إعجابك بالعالم، سبحان الله. وإنما المعول الآن سبحان الله زي العظماء، يبقى الواحد لواء قاعد كل الناس بتخافه، وإذا طلع المعاش معاش كل سنة طيب. وإنما المعول على الصفة التي قامت، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، أخرج الحسد، أخرج الحقد. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم. اترك فضول النظر، مش كل حاجة تظهر لي بقولك احنا هروح باريس اقضي هناك، هروح لندن، هروح كذا، يا اخي بتنشر، لا، فانك تنظر هنا وهناك وهنا وهناك وهنا وهناك، لا، اترك فضول النظر، انظر الى ما اباح الله، انظر فضول الكلام، الكلمة التي ليس فيها فائدة اتركها، فالكلمة قد تقيم حروبا. انظر الى فضول الاستماع، واحد يقول لك انا بسمع، يا اخي انا ما بسمعش غناء بس بسمع اخبار، رضي الله عن الاخبار، شكوك وافتراءات واشاعات واتهامات بالاباطيل، الناس بتجيب الكلام ده كل يوم من المولاد، من الاذاعه دي تقضي ساعاتها بالكلام، انت ساعات ما تعيش كلام بتقول، طب الجرايد ده تجيب كلام منين؟ اترك فضول الاستماع. وانت انا واقف عند الرجل، توقف عند الرجل، واقف عند الرجل في صيدلي، بتبص على خبر ليبيا بتعمل ايه، بتلاقي عشان تعرف خبر ليبيا بتعمل ايه، بتبص ل 30 امرأة واخد بالك حسناء المنظر، خلاص اترك فضول الاستماع. اما وانت النهارده بتجيب خبر في الراديو مع الموسيقى، مفيش حاجة خالص ابدا. يبقى كذب اكثر النشرات اختلاطوها بالمعاصي والذنوب، واخد بالك، وقل الصدق في الأخبار، والصدق في الأخبار ممكن تعرفه بأي وسيلة من الوسائل. ومن الاستماع والخلطة، وفضول الاستماع والخلطة، فلا تخالط بضعي أحد وفي أي مكان، لكن خالط الخلطة التي تقربك إلى خالط الصالحين، فإنهم يذكرونك الله. وفضول أيضا الأكل، لا تأكل كثيرا ولكن كل ما احتجت إليه. وفضول النوم، فلا تنم كثيرا فإن ذلك يقسي القلب، سبحان الله. أسباب أو درس جاء على غير المعهود، فهو في صدقة التطوع، لكن شوف كيف دخل من صدقة التطوع إلى موضوع في غاية الأهمية، أسباب انشراح الصدر: 1 التوحيد، 2 الصدقة، 3 نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، 4 العلم، 5 الإنابة إلى الله، 6 محبة الله، 7 ذكر الله، 8 الإحسان إلى الخلق، 9 الشجاعة، 10 طرق او اخراج دغل القلب 11، طرق فضول النظر 12، طرق فضول الكلام 13، طرق فضول الاستماع 14، طرق فضول الخلطة 15، طرق فضول الاكل 16، طرق فضول النوم 17 و18 و1000 و100 ومليون، ان تكون مع الله سبحانه وتعالى بشرعه مستقيما عليه. هذا هو الانس العظيم، ان تكون عبدا لله منطرحا بين يدي الله، ناظرا بشرع الله، محللا بشرع الله، محبا بشرع الله، مبغضا بشرع الله، مواليا بشرع الله، معاديا بشرع الله. حينئذ فسيرزقك الله انشراح صدر يحرمه كثير من الخلق. أسأل الله بمني وكرمي وعظيم فضلي في هذا الوقت المبارك أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يجعل لنا من انشراح الصدر أوفر نصيب وأعظم قدر، إنه يريد لك والقادر عليه، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما نسأل سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك أن ينور بيوتنا وأن يشرح صدور أهلنا وأقاربنا، أن يشرح صدورنا جميعا بنور الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بالقدر هذا اليوم.